صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، ولنا بالطفوف أعظم يوم للحشر فيهم مشهود. يوم وافى الحسين يرشد قوما، يوم وافى الحسين يرشد قوما من بني حرب، ليس فيهم رشيد فدعا آله الكرام إلى الحرب فهبوا كما تهب أسود. علوي والشجاعة فيهم ورثتها آباؤهم والجدود، ومذ الله جل نادى هلموا وهم المسرعون مهما نودوا. نزلوا عن خيولهم للمنايا، نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارها هذا النزول صعود، وعلى العيس من بنات علي نوح كل لفظها تعديد سلبتها يا أيدي الجفاة حلا، فخلا معصم وعطل يا جيد دقل لخايا لدقا يا لا تقال ما عندي مروى، ولا تقول فارقت الأخوة، ترى ميخودة يا حسين قوايا يا دشوف العدو بيا يا سوايا صوت صوت علمتوني تلوى يا ودعتك الله يا عيوني يا عيوني يردون عنك ياخذوني أي شمرة وخول الليبا يا روني وحق راسك وحق راسك وحق راسك يا عقلي وما يعني وما يعني أنا طول الليل ما بطل ونيني إيش لان تلومني من أهمل عيون على فرقك على فرقك وانت نور لعيون، لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. هل يستطيع الإنسان أن يحتفظ بقدر كبير من الاستقلال في رأيه ويحافظ على أن تكون أفكاره بعيدة عن تأثير الآخرين أم لا؟ كيف يمكن للإنسان أن يحقق هذا المستوى من الاستقلالية في الرأي ويستبعد تأثير الآخرين في آرائه؟ هذا من جانب. فريق آخر يسأل يقول كيف يمكن، طبعا هناك فريق آخر له مصالح غير هذه المصالح، فيقول كيف نستطيع أن نؤثر على أفكار الآخرين فنجعلها تتغير ونبدل أفكارهم السابقة لأفكار مضادة؟ يعني يكفر الإنسان تماما بكل الأفكار التي يعتنقها وتحل محل ذلك أفكار أخرى. هذه القضية هي محط اهتمام، مسألة تغيير الفكر أو التأثير في سير الآراء، مسألة اهتم بها الإنسان من قديم الزمان، خصوصا من كان من الناس في موقع اتخاذ القرار ورئاسة جهة معينة أو مسؤولية عن موقع من المواقع المهمة. لما واحد يكون مسؤول عن قيادة مجموعة كبيرة يهم طبعا أنه يتعرف على الأساليب التي من خلالها يغير أفكار هذه المجموعة التي يقودها حتى يجعلها منصاعة له وسامعة لرأيه. فالقضية قضية قديمة بقدم الزمان. سنلاحظ الآن من خلال هذه الآية الكريمة كيف أن الله تبارك وتعالى يرسم للناس معالم الحق والباطل. كيف يمكن للإنسان أن يتعرف على الحقائق دون أن يؤثر فيه الآخرون؟ دعونا أولا نبدأ من الآية الكريمة، خصوصا أن نحن نلاحظ وتيرة تأثير الأخبار والآراء على الناس باللحظة الواحدة. شوفوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. يقول أنزل من السماء ماء. المفسرون يقولون ما قال الله أنزل من السماء، رأسا قالت الآية أنزل من السماء ماء، يقولوا لأن هذا بعد ما يحتاج الإشارة إلى، لأن كل الناس تعرف أن الذي ينزل الماء من السماء هو تبارك وتعالى. فهنا يقولون ذكر الفعل ولم يذكر الفاعل لظهوره ووضوحه، ما يحتاج يقول الله هو الذي أنزل. أنزل من السماء ماء، هذا المطر. يقولون ماء المراد به الماء الباقي على صفائه، يعني أصل الماء الصافي. لما ينزل الماء من السماء شي يصير طبيعي أنه ينحدر على جبال، والجبال فيها سفوح، وفي أسفل هذه الجبال الأراضي المنخفضة المعبر عنها بالوديان، اللي هي أماكن عبارة عن حفر تطول تكبر أو تصغر تتجمع فيها المياه النازلة من سفوح الجبال. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني أن هذا الماء لما نزل وسال في الأودية، نحن نعلم أن الأودية ليست بحجم واحد، منها ما هو صغير الحجم، متوسط الحجم، كبير الحجم،
ليش الله سبحانه وتعالى يقول هذا؟ يعني ما الهدف هنا من الآية؟ هنا نقطة قبل لا ندخل في الآية. يقول بعض المفسرين الله سبحانه وتعالى يريد أن يشير إلى حقيقة هامة في هذا المقطع، وهي أن عطاء الله سبحانه وتعالى عطاء لا حدود له، وخزائنه مليئة بكل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قل كلا نمد هؤلاء ونمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يقولوا إذن هنا الله يريد يقول أن العطاء الأصلي من الله ما إلى حدود. لماذا إذن تكون الحدود في العطاءات؟ يقولوا للقابليات، لاختلاف القابليات. فالله ضرب مثل بهذا بشنو؟ بالمطر، وهو ينزل من السماء بهذه الكميات الهائلة اللي بعض الأحيان بعض الدول تسوي له حتى مستودعات تستفيد منه في أيام السنة، أو تستفيد منه كخزن استراتيجي للأمطار، طبعا لأنه هناك قابليات مختلفة في الوديان، فمن الوديان ما هو حجمها صغير فيأخذ كمية بسيطة وصغيرة، ومن الوديان من هو أكبر من ذلك فيأخذ بقدره. إذن كل واد يأخذ بقدره، كذلك كل مستقبل لعطاء الله تبارك وتعالى إنما يأخذ بقدر استعداده وقابليته. كل نعم الله سبحانه وتعالى التي ينزلها على عباده كلها خاضعة لأمور من ضمنها القابلية. شكد أنا قابلية لاستقبال هذا الأمر؟ حتى الإيمان، الإيمان وهو من أكبر النعم، بل أكبر نعمة على الإطلاق، مع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني أعطى لكل إنسان قابلية في استيعاب المفاهيم الدينية، ليست بالضرورة هي ذات القابلية الموجودة عند الآخر. زين. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه رواية تروى عنه قال إن الإيمان على 10 درجات، من الناس على درجة واحدة، ومنهم على درجتين، ومنهم على 3، وهكذا. فلا يحق لصاحب الدرجة الثانية أن يقول لصاحب الدرجة الأولى أنا خير منك. يعني مو يشوف واحد نفسه أنه شوية عنده فهم أكثر في الناحية الدينية أو عنده أعمال أكثر أن يتوجه لمن هو أقل منه ويقول له أنا شنو أنا أكثر منك عملا مثلا، لا، وإنما يأخذ بيده ليأخذه لدرجته أو ليوصله لدرجته. إذن الهدف من هذا الكلام أنه أولا الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن خزائنه مفتوحة ونحن نسأل الله من هذه الخزائن، ولكن هناك قابليات لهذه الخزائن بحيث أنها أن كل إنسان يأخذ بقدر ما يحمل. يا كميل إن هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها، أوعاها يعني أوسعها، واحد مثل تماما مثل تتذكروا الأول لما ما كانت المياه في البيوت كنا النساء يحملن أوان على رؤوسهن يذهبن إلى العيون مثلا، كل واحد هذا العين ماء دفاق، ولكن كل واحد يأخذ أو كل امرأة تأخذ بقدر الإناء الذي تحمله. هذه نفس الفكرة، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل، هنا الدرس الذي نريد أن نقف عنده، فاحتمل السيل زبدا رابيا. يعني هذا الماء لما سال وسال في الأودية، لما امتلأت الأودية وسالت وسال الوادي، عادة المنظر اللي احنا نلاحظه لما يسيل الماء أن تتكون فقاعات على سطح الماء المعبر عنه في الآية بالزبد، فاحتمل الزبد فاحتمل عفوا فاحتمل السيل زبدا. إذن من اللي يحمل الزبد؟ هذا السيل. السيل الماء يحمل على ظهره الزبد. بعد هذا مثال. المثال الثاني قال ومما يوقدون عليه في النار. يعني شنو؟ يقولوا هذه الفلزات التي تستخدم تصنع في النار أو تصفى في النار مثل الذهب وسائر مثلا الحديد وغير ذلك، لما تصهر بالنار لاستخدامها ابتغاء حلية، يعني هذا الذهب اللي يلبسوه كحلية وزينة، أو متاع كالأواني كصناعة الأواني مثلا، هذا متاع، هذا هم نفس الشيء يمر بالنار، ولكن الرابط أو الشيء المشترك بينه وبين الماء شنو؟ أنه يقول لما يعرض هذا الفلز للنار أيضا تتكون فقاعات. صحيح لو لا؟ الذهب لما يعرضه للنار تتكون فقاعات، نفس الفقاعات، يقول مثل الفقاعات التي تتكون حينما يجري الماء. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني مثل ذاك الزبد الذي تكون لما جرى الماء. زين، شنو هدف الآية من هالكلام كله؟ يريد يقول أيها يبقى فينتفع به الناس، الماء لو الزبد، الماء يبقى وتذهب للزروع، لكن هذا الزبد عبارة عن شنو؟ فقاعة هواء محاطة بغلاف رقيق من الماء، أول ما جهبت هواء شوفوا إذا انفجرت هذه الفقاعة وذهبت، لكن الماء لا، ماشي في طريقة يروي المزروعات ويرتوي منه الإنسان ويقوم بشؤونه. كذلك بالنسبة للفلزات مثل الذهب وغيرها، أيضا الذهب يتعرض إلى النار تتكون فقاعات، لكن الناس تنتفع بالفقاعات لو تنتفع بالذهب الذي القيمة لهذا أو لذاك، طبيعي القيمة للذهب وليس للفقاعات، لأنها أيضا تنفجر وتذهب ولا بقاء لها. القرآن هنا يريد يضرب لنا مثل، يقول كذلك يضرب الله الحق والباطل. إذا أردت تصور صورة الحق والباطل فهذه صورة الحق والباطل. طبعا يضرب هنا يقول يعني، يقول بعض المفسرين يعني يثبت، يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت مبدأ في أذهان الناس من خلال هذا المثل، أن يبقى هذا المثل ثابتا في أذهان الناس إلى يوم القيامة. كذلك يضرب الله الحق والباطل. إذن الحق يمثل شنو؟ يمثل الماء الذي ينتفع به الناس، والباطل يمثله الزبد الذي يذهب ولا قيمة له. والحق أصل معنى كلمة الحق أيها الإخوة هي شنو؟ هي الشيء الثابت الذي لا يزول. إما تقول حقت، فحقت كلمتنا كما يقول تبارك وتعالى، يعني ثبتت ولزمت ولن تزول. والباطل هو ما لا يثبت عند الفحص، ما لا يثبت عند الفحص. شوف تتصور هو فعلا شيء ثابت، بس تتفحصه تشوفه ما إلى قيمة أو مضطرب أو متزلزل. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء. ما معنى جفاء؟ جفاء يعني الجفاء هو ما يرمى من القدر، كما يقولون، يقول العرب تقول جفوت القدر. لما الآن مثلا أحيانا لما أنت تغسل الإناء وتتبقى منه بقايا ما فيها تقوم أنت ترمي، هذا يقولوا جفاء القدر، شيء اللي ما منه فائدة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول هكذا الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. إذن هذا المثل لما احنا نراجع يعني نراجع الأهداف التي وضعت من أجل الأمثال. لما تقرأ مثلا في البلاغة العربية لماذا تضرب الأمثال؟ واحدة من الأهداف أن الأمثال يستعان بها على تحويل المعاني المجردة إلى معاني مادية محسوسة. يعني هذه قضايا الحق والباطل، مي قضايا ملموسة، قضايا مفاهيمية يسموها قضايا مفاهيمية، فالعقل حتى يستوعبها لازم تربطها إلى بشيء محسوس، شيء محسوس حتى يستطيع أن يستوعبها. كذلك يقولوا في مجال الإقناع، لو جيت بالمفاهيم مجردة ما تقدر تقنع بها، لكن لما تربطها بمثل لا تتحول من معاني مجردة إلى معان يؤمن بها الإنسان. فالأمثال لها مهام عديدة. هذه في الرواية أنه يجي واحد من الإمام الصادق سلام الله عليه، طبعا عاصر مجموعة من الزنادقة المنكرين لوجود الله تبارك وتعالى والقيامة. فهذا الزنديق يقول للإمام سلام الله عليه: تقولون أن الله يقول في كتابه عن عذاب أهل النار: كلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال زين، وين المشكلة؟ قال المشكلة أن هذه إذا بدلت الجلود صارت غير الجلود التي اقترفت الذنوب. يعني إذا تبدلت غير، إذا بدلناهم جلودا غيرها يعني وضع الله لهم جلود أخرى غير الجلود الأخرى، هذه اللي صنعت ما لها علاقة بالذنب حتى تعذب. فالإمام رد عليه قال: ويحك، هي وهي غيرها. قال: كيف هي وهي غيرها؟ قال: ألا ترى لو أن شخصا جاء بلبنة فكسرها ثم أعاد صبها في الملبن، يعني في القالب نفسه، شو يصير؟ تغيرت اللبنة نفسها، تغير الشكل الأول لكن المادة تغيرت، أو هي؟ قال هذا مقصودي بقولي هي وهي غيرها. فسكت هذا. إذن فلما يضرب المثل، قصدي أقول المثل يعطي إقناع لمن يجادل بشكل أكبر. ولذلك تلاحظ أنت القرآن الكريم مليء بالأمثال الكثيرة التي لها أهداف لا مجال الآن لذكرها. زين، هذا بالنسبة للآية الكريمة. الآن نجي للسؤال الذي بدأت به، وهو أن هذه الأفكار كيف يمكن أن تتغير؟ كيف يتغير الحق ويصير باطلا والباطل يتغير ويصير حقا؟ هذه مشكلة يواجهها الإنسان. ما هي العوامل التي تؤدي لتغيير المفاهيم؟ الآن هذه قضية اشتغلوا فيها علماء من شتى المجالات سنين طويلة، ويعني اشتغلوا فيها في عدة مجالات في عالم السياسة يعملون بها، لأن تغيير المفاهيم من الأمور اللي تهمهم. في عالم في الجانب العسكري كذلك، تغيير المفاهيم لخلخلة العدو. في التسويق لبعض السلاح، أنت تلاحظ الآن مثلا كثير منا يشتري أشياء لو جاء يحاكم نفسه يرى أنه لا يحتاجها. ليش؟ لقوة إقناع من يسوق لتلك السلعة. كيف أجعلك، يقول هذا، كيف أجعلك تشتري سلعة أنت لا تحتاجها أو عندك منها؟ كثير من الناس عنده في البيت أشياء منها، لكن لما يشوف الدعاية طريقة معينة ويعرفوا هذول كيف يخاطبوا عواطف الإنسان وأثروا عليه، أو لما تشوف لك مندوب واقف ويشرح لك تشوف نفسك، وإذا أنت راحت عنك كل تلك المفاهيم وقلت له تعال أعطينا واحدة من هذا، مع العلم أنك تمتلك أو لا تحتاج أصلا لها. هذه قلت لك من القضايا التي يعني دأب العلماء على دراستها. زين، هناك مفهوم من المفاهيم التي أشيع استخدامها في هذا المجال وإن كان ما إلى واقع علمي، وهو مفهوم يسموه، احنا نستخدمه دائما، يسمى بغسيل الدماغ. يعني واحد مثلا لما يتغير رايه تقول له ها رحت لفلان وغسل دماغك. شنو غسيل الدماغ؟ حقيقة علمية ما لها هذه طبعا، ولكن هو مصطلح استخدم في سنة من السنوات في الحرب الكورية، أنه في كوريا صاروا كم أسير عندهم، كوريا الشمالية كم أسير أمريكي، بعد فترة هؤلاء رجعوا وهم يؤمنون بالمبادئ بالمبادئ الاشتراكية، وتغيرت آراءهم اتجاه الأفكار الأمريكية التي كانت سائدة، فسموا ده هذا الوضع سموه شنو؟ سموه غسيل دماغ. ومنذ ذلك الوقت والناس تتساءل والعلماء يتساءلون كما قلت، أنه هل هناك طرق فعلا موجودة؟ يعني مو بهالمعنى تغير أفكار الإنسان وتخليه يتخلى عن أفكاره السابقة أم لا؟ نعم، هناك بعض الجهات خلنا نلتفت إليها، أو هناك بعض المؤثرات. المؤثر الأول هو عبارة عن تبني رأي المجموعة. الإنسان إذا عاش بين وسط في وسط مجموعة تتبنى رأي، ويبدأ هذول يتكلموا عن هذا الرأي فترة طويلة، حتى لو كان يتبنى رأي آخر بعد فترة تشوفه تخلى عن أفكار الأولى وبدأ يتبنى هذه الأفكار. ولذلك احنا نريد الليلة نريد نركز أنه شلون أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نبقى ثابتين على مبادئنا لما ضرب مثال الحق والباطل. بس خلني أستعرض لك بعض الأمثلة لهذا. هذه المسألة أثبتت فعلا بالتجارب، يعني مو تقول هذا قضية تخمين أو شيء يعني ترجيح فقط، لا، هناك تجربة علمية موجودة تقدر توصل وتشوفها في حتى نفس التجربة موجودة، يعني موجود نفس الذي أجرى التجربة، تجربته مصورة. هذه التجربة تسمى تجربة عالم من العلماء، يسموها ضغط النظائر، يسموها التجربة، وهو أن هذا العالم وهو عالم نفس جاب جماعة اسمه آش، هو هذا العالم سليمون جاء آش، قعد جماعة 5 أو 6 قعدهم في مكان متفق ويا 5 منهم وواحد ما يدري عن الاتفاق، قعدهم في مكان وجاب لهم لوحة فيها خطوط مختلفة في الطول، زين، فسأل كل واحد منه أطول خط، سأل كل واحد أولا هو حتى يخليه يقتنع هذا اللي جاي يختبروه حتى يجروا عليه التجربة ما يدري، بس هو متفقية الباقي كلهم، هي 5 متفق السادس مو متفق ويا ما يدري عن القضية، كلهم طبعا أطول خطوة وكلهم اتفقوا على أن مثلا A أو ألف هو أطول خط، خلاص هو اطمن الآن، شال هذه اللوحة وضع لوحة أخرى وفيها أيضا خطوط مختلفة وقلب، قال لهم اقلبوا مفاهيمكم يعني اكذبوا فيما تقولون، فقالوا أن أطول خط مثلا رقم 1 وهو الواقع لمن يراه أنه رقم 2، فهذا أول واحد، الثاني قال هو آخر واحد هذا، فلما رأى المجموعة كلها تصر على أن أطول الخط هو الخط الأول وهو يعلم في قناعته أن الخط الثاني هو أطول، تردد في البداية ولكنه وجد نفسه، والتجربة موجودة تقدر تشوفوها في اليوتيوب، تشوفه وإذا هو بشكل تلقائي هالشكل قال شنو؟ قال فعلا كما قال الجماعة هؤلاء، مرة مرتين ولا التفت إلى اللعبة هو أبدا، ما التفت أنه يعني هذا اختبار أو كذا، بعدين جابوا قالوا له أنت فعلا أنت مقتنع بهذا؟ أنت ما تشوف يعني أن هذا أطول من ذاك؟ قال إيه، ولكنني خشيت أن أخالف الجماعة، يقول أنا صحيح أدري في قناعتي داخلي فعلا أنه كلامهم مو صحيح، ولكن لأني أنا بين جماعة وكلهم قالوا ما قدرت أخالفهم، فمن هنا وجد، وفي تجارب أخرى أجريت على هذا وهذه أشهرها، وجد أن الإنسان إذا وضع في جماعة فعلا هكذا تتغير الأفكار. بس خليه ويا جماعة فترة طويلة ويتبنى رأي معين، مع رؤيته للكثرة يلاحظ أنه شنو، يلاحظ أن رأيه قد تناسى عن قناعته. ليش؟ لأن الإنسان أحيانا يشعر بالوحشة لأنه يتبنى رأيا منفردا. بس هذا مو منهج القرآن بطبيعة الحال. احنا لما نجي للقرآن شو يقول القرآن؟ يقول سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فخل عندك عقل، التفت وتشوف جماعة جايين. ومن هنا النبي صلى الله عليه وآله لما يتحدث ويا لما تحدث مع أحد أصحابه عمار ابن ياسر، وهذا يعني سبحان الله كأن القضية مركوزة في الذهن، قال: يا عمار إذا رأيت الناس قد سلكوا واديا، ناس كلها رايحين صوب، ورأيت عليا قد سلك واديا آخر. الآن بالله عليك أنت لو تمشي في طريق ويا جماعة، وصلت لمفترق طرق وشفت إلا الجماعة ويا كلهم راحوا طريق واحد بس راح طريق ثاني، شو تقول أنت؟ يقول بالله عليك لو هذا الطريق صحيح ظل هذا بوحده، لازم الجماعة رأيهم صحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول له: يا عمار إذا رأيت الناس سلكوا واديا ورأيت عليا سلك واديا آخر، شو تسوي؟ تروح ويا الناس؟ لا، فاسلك الوادي الذي سلكه علي، لأن علي على بصيرة، علي على حق ثابت. فلا تشوف الكثرة وتغرك وتقول لا والله ذا لا لأنهم أكثر. فالقرآن يضرب مثل بهذا، والقرآن يشير إلى هذا الجانب. ويقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما يروى عنه أيضا في هذا الجانب: لا تستوحشوا طريق الهدى لقلة سالكيه. بتشوف طبيعي أن الباطل هو الناس أكثر، أكثر الناس وراءه، لكن أنت لا تصاب بالوحشة. شوف هذا اللي أجريت عليه التجربة يقول شعرت بوحشة، أنا وشلون أنا أخالف ذولا جماعة مع علمهم كلهم ستة أنفار قاعدين وياه، ما قدر يخالفهم. هذا لو يشوف جماعة كثيرة قدامه يسحبوه خلاص. ولذلك هدف الإسلام هنا أن يبني عندنا قناعة ثابتة ما تتغير. لا القوة، والله لو كما يقول أحد هؤلاء الأبطال الصادقين، لو ضربونا أو كذا لو لحقوا بنا حتى أو سيوصلون إلى سعفات هجر لعلمنا بأنهم، ما زادنا هذا إلا قناعة بأنهم على باطل ونحن على حق، هذا الثابت على موقفه. إذن واحدة من الآليات أيها الإخوة في تغيير آراء الناس هو ماذا؟ هو وجوده في جماعة تتبنى رأيا من الآراء، والمفروض المؤمن ينأى بنفسه عن هذا. الآن للأسف مو بس على مستوى الأفكار، تشوف الناس حتى في طريقة بنائهم مثلا أصلا يعني يسوي نفس الطريقة اللي سووها الآخرين في بناء بيته. كثير من الناس لو تسأله ليش سويت هذا؟ قال الحين أنت ما تدري كل الناس يسووا هالشكل، بس هذا جوابه، كل الناس يسووا هالشكل. أما هو عنده مثلا يقول لا والله هذا زين للصيف، هذا ضد كذا، هذا لا ما عنده فكرة، بس شاف الناس ويا القوم ما ادري ويا الخيل ما ادري وش يقولوا هالشكل يعني. فيعني هذه طبيعه تظل في الانسان، بينما الاسلام يربي الانسان على الاستقلاليه في رايه. زين، النقطه الثانيه، الاليه الثانيه حتى لا اطول، اليه تسمى اليه الاقتراح الذاتي او الايحاء الذاتي. هذه أيضا من الآليات التي أجريت عليها تجارب، يعني هي مرادهم أنك تستطيع أن تؤثر على شخص بحركة معينة فيغير رأيه دون أن يسأل عن الدليل، من دون أن يطلب من الدليل. كيف نسوي طريقة معينة نخدع إنسان ونخليه يغير آراء. في تجربة هالسنة سووها، سوتها أحدى شركات الاتصالات، اجوا إلى ناس في الطريق، فعلا علماء ذولا يعرفوا كيف يتصرفوا، جوا في سوق من الأسواق في إحدى المدن الأوروبية، وجوا إلى ناس هالشكل، قالوا احنا شركة اتصالات جديدة وجايبين موديل جديد حديث من الأجهزة الذكية، انت شنو الجوال اللي عندك، شنو الجهاز؟ قال لهم والله هذا صار لكم سنة. قالوا لا اوه هذا قديم، احنا قررنا ان احنا نعطي اول 20 نسخة مجانا نستبدلها. واحد عنده جهاز بالي وجايين له قايلين له انه 20 واحد وانت من ضمن هؤلاء 20 فتبدل، ننقل لك كل بياناتك الان في لحظة. قال ايه اذا هذا الجهاز جديد وتو نازل وبتبدلوا هذا البالي اللي صار كم سنة، ليش لا ياخذوا من عنده. تجربة راوي شلون انه ياخذوا من عنده ما يغيروا جهازه، ينظفوا يغيروا في بعض الاشياء بحيث المظهر يتغير فقط ويعطوه اياه، يقولوا له يلا تفضل الان استخدمه، يتصل مثلا في احد اقاربه يتكلم وياه، يقول انا اتكلم من جهاز جديد، بعدين يسألوا ايش رايك في الجهاز الجديد، قال هي الصوت فيه اوضح صاير، هي صوت وكذا ما تغير شيء. شوف هذا الايحاء خطر جدا، ان تجعل انسان تتغير اراءه وهو لا يشعر، وفي خضم هذا التغيير حتى ما يسأل ما يبحث يقول هذا تغير، هذا في شيء ثابت ابدا. هذا أيضا من الأمور الخطرة، ولذلك تلاحظون أيها الإخوة العلماء يقولون أن مهمة الإنشاد الآن الأمور التي تكرر هذه تثبت حالة إيحاء معين في نفس الإنسان. يعني أنت الآن لا تستهين بهذه الأناشيد اللي يقولوها الأطفال مثلا في الروضة، إذا كانت في مبادئ صحيحة فراح تثبت المبادئ الصحيحة، وإذا كانت ضد أحد فراح تثبتها كعقيدة، فلا ينظر لها على أنها مجرد تكرار، لأن هذا التكرار يخلق قناعة في نفس الإنسان. ولذلك شوفوا هم الله سبحانه وتعالى يراوينا هذا الجانب. إحنا نلاحظ الآن الأدعية في ليالي شهر رمضان، في ليالي القدر، هناك عبارات نكررها أكثر من مرة أو كلمات، مثلا دعاء المصاحف بك يا الله بك يا الله بك يا الله، وقد يقول واحد زين هي بك يا الله مرة واحدة ليش ما تكفي، لأن هذا التكرار يخلق عندك في كل مرة يركز عقيدة أخرى في معنى التوحيد. شوف في صلاة الظهر مثلا بالله اعتصمت بالله وثقت، هذه تكررها 10 مرات. هناك عبارات كثيرة، الاستغفار يكرر عدة مرات، كثير من الناس يقول ليش مو مرة واحدة، هذا التكرار يؤدي إلى ترسيخ مفاهيم، كل مرة تتخيل مفهوم آخر غير المفهوم الآخر، فتزداد قناعتك وإيمانك بالله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة هذه قضايا يعني من المفترض أن تكون عندنا فكر عدنا عنها حتى لا نخدع ببعض، خصوصا اليوم الإعلام هو قائم على هذا الأساس. يعني لو هناك مجال كنا نتحدث أكثر، ولكن على كل حال هو هذا الأمر. هذا الإيحاء بالغلبة، الإيحاء بالسيطرة مثلا، بينما هذا الأمر ليس هو المقياس أبدا لرجحان رأي على رأي آخر. ولذلك في نقطة في الآية إذا لاحظتوا أنه الله سبحانه وتعالى يقول فاحتمل السيل زبدا، هذا الزبد ظاهر على يعني صاير المفروض أن الحق يكون فوق، ولكن هذه فقاعات الهواء تصير فوق، فلا تغتر بظهوره الظاهري. هذا كأن هذا درس مهم جدا، أن هذه فقاعات هواء بس هي صحيح صايرة عالية على فوق الماء على الشيء النافع، لكن ترى ما تلبث أن تنفجر وتذهب ولا يبقى منها شيء. كان جماعة بعد واقعة كربلاء يظنون أن مسألة الانتصار هي مسألة أنه كمن قتل من هذا الفريق وكمن قتل من هذا الفريق. هذا المفهوم عمل الإمام زين العابدين سلام الله عليه على دحضه. يقول الرواية لما رجع الإمام إلى المدينة استقبله إبراهيم ابن طلحة، قال له والله سمعنا أنه معركة صارت وكذا بين أبيك وجيش يزيد ابن معاوية، فمن الذي غلب؟ هذا مفهوم الغلبة عنده، يعني كم قتلتم منهم وكم قتلوا منكم. بس الإمام جاب مفهوم آخر، قال له إذا أردت أن تعرف من غلب فانتظر حتى يصير وقت الأذان. في رواية أخرى قال له فإذا صار وقت الأذان فأذن. يريد يقول له يعني أن هذه المبادئ الانتصار بالمبادئ الأمويون. معاوية كان يحاول سنين كثيرة أن اسم محمد كان يؤذي على الأذان، بينما الآن لا زال هذا النداء يكرر على رغم أنف معاوية وأولاد معاوية. فيقول هذا هو الانتصار، إذا صار وقت الأذان وسمعت المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وقتها تعرف أنه الانتصار لمن يكون. وإن كان الرجوع إلى المدينة لم يكن بطبيعة الحال كما كان الخروج منها، خصوصا بالنسبة للعقيلة زينب إذ خرجت وهي تحفها تلك المجموعة من الأبطال إخوتها أمامها يملؤونها اعتزازا وثقة، والآن رجعت والشاعر يقول على لسانها بذلك البيت المؤلم مدينة جدنا لا تقبلنا يا فبالأحزان والحسرات جينا يا خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنونا يا استقبلها محمد بن الحنفية أطال النظر فيها من هذه المرأة بعد أن عرفها قال أنت زينب أخيم الذي جرى لقد شاب شعرك وانحنى ظهرك محمد نادي يا زينب والقلب بالحزن ذا خبريني يا زكية اشحل عليكم من مصة نادت والقلب ذايب والدمع منها يسيب شوف خويا الراس شايب والجسد مني نحي شاب راسي يوم شفت حسين في دم غسي وانت يا محمد مجرب لاعت فراق الأحبة قال يا اختي المصاب الصابكم كله فضيع لكن اسمعنا يا زينب عنكم بحال شني فوق صدر حسين يعزي إذا صدق ذبح الرضي قالت اتخضب بدمه وشقت الجيب الربا صاح يا زينب خبر شايع وضن هذا بعيد. قالت اخبرني الدهار يمكن يسويها ويزيد. صاح يا اختي صدق دشيت على الفاجر يا زين. قالت والله دخلنا ومجلس مملي اجنا يا غائبا عن اهله اتعود أم تبقى إلى يوم المعاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية. اقضي حوائج المحتاجين. فرج عن جميع المكروبين لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان. اقضي حوائجنا وحوائج السائلين يا ذا المن ولا يمن عليك. أن علينا بفكاك رقابنا من النار في من تمن عليه وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.